أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. منهجية البحث عن منجزية العلم الإجمالي بعد أن فرغنا أنه لا بد من البحث فيها أو البحث عنها، المنهجية تكون بهذا الشكل. المقام الأول نتحدث فيه عن حقيقة العلم الإجمالي، ما هي حقيقة العلم الإجمالي؟ المقام الثاني نتحدث عن شمول الأصول المؤمنة الشرعية لأطراف العلم الإجمالي، هل تشمل أصول المؤمنة الشرعية أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ المقام الثالث عن منجزية العلم الإجمالي، بحيث يمنع من جريان الأصول في الأطراف بعد فرض الشمول. بعد أن نفرغ عن الشمول في المقام الثاني أن أدلة الأصول تشمل أطراف العلم الإجمالي، نتكلم عن منجزية العلم الإجمالي على نحو يمنع، منجزية تمنع من شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي. هذا البحث الثالث، المقام الثالث ينحل إلى بحثين. الكلام في المقام الثالث يقع في بحثين، الأول في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، أي أنه هل يمكن الترخيص في تمام الأطراف أو لا؟ هل يمكن الترخيص في تمام الأطراف؟ اللي يعني أنه شنو؟ لا مانع من المخالفة القطعية، أو لا أن هذا ممنوع، لأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية فلا يمكن الترخيص في جميع الأطراف. هذا إذا قلنا بالإمكان، لأنه يمكن أن يرخص، يمكن أن يرد الترخيص في جميع الأطراف، على الأول يكون تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية بنحو شنو؟ اقتضاء. مو؟ إنه لو كان بنحو العلية التامة لما تخلف العلم الإجمالي عن حرمة المخالفة القطعية، لما ما كان التفكيك بينهما معقولا. فإذا قلنا بأنه يمكن الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، معنى أن تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية ليس بنحو العلية التامة، وإنما هو بنحو الاقتضاء. بنحو الاقتضاء ما يضر بي ماذا؟ وجود شنو مانع يمنع من هذا التأثير، ويكون الترخيص في الأطراف هو المانع من تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية. وأما إذا قلنا بعدم الإمكان، يعني على الاحتمال الثاني، يمكن جريان الترخيص في جميع الأطراف أو لا يمكن، إذا قلنا أنه لا يمكن الترخيص في جميع الأطراف، هذا معناه أن تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية بنحو العلية التامة، ولذا لا يمكن الترخيص في جميع الأطراف، لأن هذا الترخيص يعني التفكيك بين العلة التامة وبين المعلوم. هاي البحث الأول. البحث الثاني في المقام الثالث هو في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أي بعبارة أخرى في إمكان الترخيص في بعض الأطراف، هل يمكن الترخيص في بعض الأطراف أو لا؟ إذا أمكن الترخيص في بعض الأطراف معناه أنه لا تجب الموافقة شنو؟ قطعية. إذا قلنا لا يمكن الترخيص في بعض الأطراف معناه شو اسمه؟ إذا قلنا بإمكان الترخيص في بعض الأطراف معناه أن تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء، والترخيص في بعض الأطراف الذي فرضنا إمكانه يكون مانعا من تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية. وإذا قلنا بعدم إمكان الترخيص في بعض الأطراف معنى أن العلم الإجمالي تأثيرا في وجوب الموافقة القطعية بنحو العلمية التامة. هذه هي منهجية البحث. الكلام يقع في ثلاث مقامات، ويبدو أن هذه المنهجية هي المنهجية يعني الأصح والأقرب، باعتبار أن البحث في المقام الأول عن حقيقة العلم الإجمالي هذا يكون بمثابة المقدمة لما بعده من البحوث، باعتبار أن البحث الذي يتلوه يعني البحث في المقام الثاني وفي المقام الثالث هو يرتبط بتحديد ومعرفة هوية العلم الإجمالي، لأنه يتأثر به كثيرا كما سيأتي. كيف نفسر العلم الإجمالي؟ هذا له أثر في المقام الثاني وفي المقام الثالث، سيأتي الحديث عنه، أو لا أقل من احتمال التأثير. فمناسب أن يقدم البحث عن ماذا؟ عن حقيقة العلم الإجمالي على غيره، كما أن البحث عن شمول المقام الثاني، عن شمول أدلة الأصول الشرعية المؤمنة لأطراف العلم الإجمالي، هذا مقدم على البحث عن منجزية العلم الإجمالي اللي هو المقام الثالث، سواء بلحاظ حرمة المخالفة القطعية أو بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. البحث عن شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي مقدم عن البحث عن ماذا؟ عن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية أو وجوب الموافقة القطعية. بأي اعتبار؟ بهذا الاعتبار، باعتبار أن البحث عن المنجزية وعن مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول في الأطراف أو في بعض الأطراف وعدم المانعية، هذا البحث عن منجزية، هذا متأخر عن البحث على أصل الشمول. كن نفترض أصل الشمول أن أدلة الأصول المؤمنة الشرعية تشمل بها قابلية الشمول لأطراف العلم الإجمالي، فنأتي نبحث أنه هل هناك ما يمنع من هذا الشمول أو لا يكون هناك ما يمنع من هذا الشمول، لأن البحث عن المنجزية اللي هو المقام الثالث وعن مانعية العلم الإجمالي من جريان الأصول في الأطراف ولو في بعضها وعدم مانعية العلم الإجمالي من جريان الأصول، هذا متأخر عن البحث عن أصل الشمول، إذ لا بد من فرض الشمول حتى نبحث عن مانعية العلم الإجمالي عن ذلك، أن العلم الإجمالي يمنع من هذا الشمول أو لم يشمل. أما إذا فرضنا أن أدلة الأصول المؤمنة هي في حد نفسها ليست قابلة للشمول لأطراف العلم الإجمالي، لا معنى للبحث عن أن العلم الإجمالي يمنع من الشمول أو شنو أو لا يمنع من الشمول. أصلا البحث عن المنجزية يعني ماذا؟ يعني البحث عن أن العلم الإجمالي هل يمنع من شمول الأصول المؤمنة والترخيص في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف أو لا، هذا معنى المنجزية. إذا كان العلم الإجمالي منجزا فهو يمنع من شمول الأصول والأدلة الأصول المؤمنة علما لأطراف العلم الإجمالي، يعني يمنع من جعل الترخيص في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف. لكن هذا الترخيص منين جاي؟ من الأدلة شنو؟ أدلة البراءة الشرعية المؤمنة. لولا فرض أن البراءة الشرعية بأدلتها تشمل الأطراف العلم الإجمالي لا معنى للبحث عن ماذا؟ عن أن العلم الإجمالي هل يمنع منها أو لا يمنع منها. فالبحث عن المانعية عن المنجزية هو متفرع ومتأخر عن البحث عن أصل الشمول. ولذا قدمنا البحث عن شمول الأصول المؤمنة الشرعية لأطراف العلم الإجمالي على البحث عن منجزية العلم الإجمالي بكلا جانبيها كما تقدم. ومن هنا يكون هذا يعني كمنهجية يكون هو الأصح حسب الظاهر. الكلام في المقام الأول يعني في حقيقة العلم الإجمالي، اختلفت آراء المحققين المتأخرين في تفسير حقيقة العلم الإجمالي على ثلاثة آراء، العمدة ثلاثة آراء العمدة. الرأي الأول ما يظهر من المحقق الخراساني من أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، علم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. هو ذكر المحقق الخراساني في بحث الواجب التخييري، ذكر بأنه أحد الأقوال في الواجب التخييري، لهم كلام في أنه حقيقة الواجب التخييري شنو، أحد الأقوال في الواجب التخييري هو كون الواجب هو الواحد المردد. واجب التخييري يقول الواجب هو واحد مردد مو جامع، وإنما الواحد المردد. وفي حاشية له للمحقق الخراساني على هذا الكلام اللي ذكره في الواجب التخييري، ذكر بأن هذا القول يعني أن تفسير الواجب التخييري بالواحد المردد، أن الواجب هو الواحد المردد، ذكر بأن هذا القول لا يرد عليه الإشكال من جهة أنه كيف يتعلق وصف بالواحد المردد، والوجوب وصف بالنتيجة، كيف يتعلق هذا الوصف هو الوجوب بالواحد شنو الذي لا تعين له، لا تعين له، مردد واقعا مردد في مقام الثبوت هو مردد، كيف يتعلق وصف بشيء هو مردد ولا تعين له إطلاقا؟ يقول لا يرد هذا الإشكال من جهة أنه كيف يتعلق وصف بالواحد المردد، لأنه يجيب عنه يقول لا يرد. لماذا لا يرد؟ لأنه قد يتعلق به الوصف الحقيقي ذو الإضافة كالعلم، فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوب. يقول هذا الواحد المردد قد يتعلق به الوصف الحقيقي ذو الإضافة، وهو شنو؟ العلم، يتعلق بالواحد المردد فضلا عن ماذا؟ عن الوجوب اللي هو محل الكلام في الواجب التخييري بناء على هذا القول اللي يقول بأن الواجب في الواجب التخييري هو الفرد المردد، والوجوب وصف اعتباري ليس وصفا حقيقيا. يقول هو الوصف الحقيقي يتعلق بالواحد المردد فضلا عن الوصف شنو؟ الاعتباري. فكأنه هو عنده أن الواحد المردد ممكن أن يتعلق به شنو؟ العلم. وطبعا مو هذا ليس المقصود به، هو العلم التفصيلي كما هو واضح، العلم التفصيلي لا يتعلق بالواحد المردد، يتعلق بالواحد شنو؟ معين. فلا بد أنه ناظر إلى العلم الإجمالي. ومراد المحقق الخراساني ظاهرا أن يكون متعلق العلم الإجمالي في محل كلام فرد مردد، فرد خارجي مقصود هذا، الواحد المردد مقصود الفرد الخارجي الذي لا يقبل الانطباق على كثيرين، هو خارجي ولا يقبل الانطباق على مو كلي، فالخارج جزئي لا يقبل الانطباق على كثيرين، مع تردده بين فردين أو أفراد، كما لو رأى شخصا معينا مشخصا في الخارج، مشخصا لا ينطبق على كثيرين. رآه من بعيد واشتبه بين شخصين، فهو في الوقت الذي هو معين وخارجي ولا ينطبق على كثيرين، هو في نفس الوقت مردد بين شنو؟ بين شخصين. وما كمانع منا أن نعلم بفرد خارجي لا ينطبق على كثيرين لكنه مردد بين شنو؟ بين شخصين. فإن الرؤية تعلقت بالوجود الخارجي، في مثال هذا الذي رآه من بعيد، رأى شخصا معينا من بعيد، الرؤية تعلقت بالوجود الخارجي الشخصي وهو لا يقبل الانطباق على كثيرين، مع كونه مرددا بين شنو؟ بين شخصين. إذن تعلق العلم بالواحد المردد ماكو مانع منه، فيفسر العلم الإجمالي بهذا التفسير بأنه يتعلق بالواحد المردد. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ما اختاره المحقق الأصفهاني من أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، بالجامع يتعلق، الجامع بين الفردين. وهو يعلم إجمالا بأن أما صلاة الظهر واجب أو صلاة الجمعة، يتعلق المعلوم متعلق العلم الإجمالي شنو هو؟ أحد الفردين، الجامع بينهما، يتعلق بالجامع بخلاف العلم التفصيلي فإنه يتعلق بالفرد بخصوصياته، فيكون الفرق بينهما بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي من ناحية المعلوم، من ناحية المعلوم في العلم التفصيلي المعلوم هو الفرد، بينما في العلم الإجمالي المعلوم هو شنو؟ جامع. فالفرق بينهما في المعلوم لا في العلم، العلم واحد فيهما، ماكو فرق بينهما، هذا علم هذا علم، هذا انكشاف هذا انكشاف. غاية الأمر أن ما يتعلق به العلم يختلف، في العلم التفصيلي العلم يتعلق بالفرد بخصوصياته، بينما في العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يسري علما إلى الفرد. وأما من ناحية العلم فلا فرق بينهما أصلا، لأن الانكشاف فيهما واحد، انكشاف واحد، غاية الأمر مرة ينكشف لك الفرد مرة ينكشف لك شنو؟ الجامع. غاية الأمر أن المنكشف في العلم التفصيلي هو الفرد وفي العلم الإجمالي هو الجامع. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث هو المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، يعني مخ الواقع، يعني بالفرد، بالفرد يتعلق بالواقع، مو بالجامع ولا بالفرد شنو المردد كما يقول صاحب الكتاب، يتعلق بالواقع كما هو الحال في العلم التفصيلي بلا فرق بينهما، يتعلق بالواقع كما أن العلم التفصيلي يتعلق بالواقع، العلم الإجمالي أيضا يتعلق بالواقع، فلا فرق بينهما من ناحية المعلوم. محقق الإصفهاني يقول يقول, يقول 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 الفرق بينهما هو في المعلوم، لكن لا فرق بينهما من ناحية العلم. هذا الرأي الثاني. يقول يختلفان في ماذا؟ في المعلوم، في متعلق العلم. العلم التفصيلي يتعلق بالفرد، علم الإجمالي يتعلق بإيش؟ بالجامع. هذا الرأي الثاني يقول. أما في العلم فلا فرق بينهما من ناحية العلم، كل منهما انكشاف وبنفس الدرجة وبنفس الوضوح، فالفرق بينهما على الرأي الثاني في المعلوم لا في العلم. الرأي الثالث للمحقق العراقي يقول بالعكس تماما، أن الفرق بينهما إنما هو في ماذا؟ في العلم، وأما من ناحية المعلق فلا فرق بينهم، المتعلق فلا فرق، يعني المعلوم واحد فيهما، وهو شنو؟ وهو الواقع، وهو الواقع، وهو الفرد بالخصوصيات، لكن يفترقان في ماذا؟ في نفس العلم، أن العلم التفصيلي الانكشافي واضح ما بي تشويش، بينما الانكشاف العلم الإجمالي لا، الصورة غامضة وفيها شنو؟ نوع من التشويش، الفرق في العلم نفسه، كما هو الحال في العلم التفصيلي يعني يتعلق بالواقع، فلا فرق بينهما من ناحية المعلوم والمنكشف، فإنه الواقع فيهما المنكشف والمعلوم، وإنما يفترقان من ناحية العلم والانكشاف نفسه، فإنه قد يكون تاما العلم وتفصيليا يكشف لك الشيء بتمام شنو خصوصياته، مرة لا ما يكشفك يا بتمام خصوصياته، يكشف عنه لكن تبقى جهات شنو فيه مبهمة واضحة، فإنه قد يكون تاما العلم تفصيليا وقد يكون إجماليا وغير واضح، فإن الفرد أو الواقع لو قد ينكشف بصورة واضحة كما في العلم التفصيلي، وقد ينكشف بصورة غامضة ومشوشة، وهذا هو العلم الإجمالي. هذه هي أهم الأقوال في المقام، كلام يقع في هذا، أن هل لهذا الاختلاف في تفسير العلم الإجمالي تأثير في البحوث الآتية أو لا؟ احنا قدمنا هذا، قلنا لأنه احتمال إلى تأثير في البحوث شنو؟ في البحوث المقام الثاني والمقام شنو؟ الثالث. فنطرح هذا السؤال، هل له تأثير هذا الاختلاف في حقيقة العلم الإجمالي؟ له تأثير في البحوث الآتية أو لا؟ إذا ما له تأثير في البحوث الآتية ما هو داعي لبحثه، احنا المهم عندنا البحوث الآتية، شمول الأدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي لمن؟ لأطرافه، كلام في هذا. أما تفسير حقيقة العلم الإجمالي إذا لم يكن له تأثير في البحوث القادمة فلا داعي للبحث، فنريد نبحث هذا الشيء أنه له تأثير أو لا. أما البحث في المقام الثاني، الظاهر أنه لا ربط له بهذه المسألة تفسير حقيقة العلم الإجمالي، يعني هذا البحث عن حقيقة العلم الإجمالي ليس له أثر في ماذا؟ في البحث في المقام الثاني، باعتبار أنه بحث في المقام الثاني البحث عن شمول أدلة الأصول الشرعية المؤمنة لأطراف العلم تشملها أو ما تشملها، هل شنو علاقته بالبحث عن حقيقة العلم شنو؟ أي شيء قلنا حقيقة العلم الإجمالي، قلنا بأنه علم بالفرد المردد أو علم بالجامع أو علم بالواقع، هذا البحث يجي على كل الآراء في المسألة، فليش نبحث أنه شنو الصحيح من هاي الآراء؟ على كل تقدير البحث يقع عن ماذا؟ عن أدلة الأصول الشرعية المؤمنة بها قابلية الشمول لأطراف العلم الإجمالي أو لا، هي قصور في أدلتها عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي، واضح؟ ما له علاقة بمسألة ماذا؟ بمسألة حقيقة العلم الإجمالي، باعتبار أن هذا البحث في المقام الثاني بحث إثباتي، إثباتي راجع أدلة الأصول المؤمنة تشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا، خصوصيات هذه الأدلة تمنع من الشمول علما لأطراف العلم الإجمالي، هذا ما له علاقة بتفسير حقيقة العلم الإجمالي، ولذا هذا البحث في المقام الثاني يجري، سواء قلنا في البحث الأول أن حقيقة العلم الإجمالي هو هذا أو هذا أو شنو أو الآن، يجري على جميع الآراء الثلاثة. والمقصود بالبحث الإثباتي واضح. البحث في المقام الثاني هو أن أدلة الأصول العملية بها إطلاق يشمل أطراف العلم الإجمالي موارد الإجمالي وما بها إطلاق، هذا بحث إثباتي ليس له علاقة بتشخيص حقيقة وهوية العلم الإجمالي، هذا البحث في المقام الثاني. أما البحث في المقام الثالث عن المنجزية، وقلنا بأنه يقع في مسألتين، مو يقع في بحثين. المسألة الأولى هو منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. هنا أيضا يقال، يمكن أن يقال بأن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية مما لا ينبغي الإشكال فيها، سواء فسرنا العلم الإجمالي بأنه علم بالواقع، أو فسرناه بأنه علم بالجامع، أو فسرناه بأنه علم بالفرد. على كل هذه الآراء السابقة، هذا أمر ثابت، وهو أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، وذلك باعتبار أن البيان في العلم الإجمالي بمقدار الجامع تام على كل الآراء الثلاثة المتقدمة في تفسير العلم الإجمالي. البيان على الجامع تام، يعني المكلف اللي يحصل له علم إجمالي يقدر يقول أنا أعلم بيش الجامع، يعني الجامع مما تعلق به شنو، أكو علم به الجامع. الشك يكون في ماذا؟ في الأفراد، في الأطراف. هذا الطرف بخصوصياته ما عنده علم به، ما تم عليه البيان، أكو شك به. الطرف الآخر أيضا أكو شك به، لكن الجامع بينهما شنو؟ معلوم، يعني تم عليه البيان. إذن الجامع على كل الآراء الثلاثة السابقة مما تم عليه البيان. أما خلينا نجي نبين شلون تم عليه على كل آراء الثلاثة. أما على الرأي الثاني اللي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، واضح هو يقول لي قدام أن العلم الإجمالي يتعلق بيش بالجامع، إذن جامع تم عليه شنو؟ بيان، تم عليه البيان، يعني دخل في عهدة شنو؟ مكلف. هو دخول الجامع في عهدة المكلف شيء يقتضي؟ يقتضي أنه يحرم مخالفة القطعية، يحرم مخالفة القطعية. وهذا معنى اللي قلنا بأن التأثير، أن كون العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، هذا ما ينبغي التشكيك فيه على كل الآراء الثلاثة. سعلى هذا الرأي الثاني واضح، لأنه هو يقول بأن العلم يتعلق بالجامع، فمعنى أن العلم ينجز الجامع على المكلف، فإذا نجز الجامع على المكلف تحرم مخالفته القطعية. يقدر يترك صلاة الظهر ويترك صلاة الجمعة؟ ما يصير، معناه هذا مخالفة قطعية للمعلوم، لما يعلمه هذا العلم الإجمالي، وهو شنو؟ وهو الجامع. وأما على القولين الآخرين، يعني على القول بأنه يتعلق بالواقع والقول بأنه يتعلق بالفرد المردد، أيضا يقال بأنه واضح، يعني أن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية مما لا ينبغي الشك فيها حتى على هذين القولين، وذلك باعتبار أن القول الثاني ثالث والقول الأول، يعني كون العلم الإجمالي يتعلق بالواقع أو يتعلق بالفرد المردد كما يقول صاحب الكفاية، هذا يعني تمامية البيان على شنو؟ على الجامع، تمامية البيان على الجامع، وعلى ما هو أزيد من شنو؟ من الجامع. أكو شيء أزيد من الجامع؟ هذا القول الأول، والقول الثالث يدعي أنه أيضا تم عليه البيان، لأنه أفرض القول الثالث يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، معناه أننا جاوزنا الجامع رحنا لوين الخصوصيات، إحنا للواقع. يقول العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، هذا معناه أننا فرغنا عن تمامية البيان على الجامع وعلى ما هو أزيد من الشنو من الجامع، وهكذا على القول الأول اللي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، معناه الجامع فرغنا منه رحنا للفرد. من هنا يظهر بأن الجامع على كل الآراء الثلاثة مما تم عليه البيان، فإذا تم البيان على الجامع يعني دخول الجامع في عهدة المكلف، فيجب عليه شنو امتثاله، وتحرم عليه ماذا مخالفته القطعية. ولذا تأثير العلم الإجمالي منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية إذا قلنا بها فنقول بها على كل الآراء الثلاثة، لا يفرق في ذلك بين رأي ورأي، بأن نقول بالمنجزية على أحد الآراء ولا نقول بالمنجزية على الرأي الآخر. فإذا نستطيع أن نقول بأن هذا البحث في المقام الثالث بفرع الأول اللي هو منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، هذا لا يتأثر بالبحث عن حقيقة العلم الإجمالي. المهم هي المسألة الثانية، يعني منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هاي هي التي يدعى ارتباطها بالبحث عن حقيقة العلم الإجمالي، لكن يبدو أنه هذا أيضا يمكن تجاوزه حتى على هذا القول، حتى هذا البحث في المسألة الثانية عن وجوب الموافقة القطعية أيضا لا يتأثر بتفسير العلم الإجمالي بالآراء السابقة. هذا يحتاج إلى توضيح، التوضيح يكون بهذا الشكل، أن الذي يتنجز بالعلم الإجمالي على الآراء الثلاثة، المدعى هو هذا، أن الذي يتنجس هو الجامع فقط، ما يتنجس شيء أكثر من الجامع، حتى على الرأي الثالث اللي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فضلا عن الرأي الأول اللي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، فضلا عن الرأي الثاني اللي يقول أنه يتعلق هو بالجامع، ما يصير الأفراد والواقع. على كل الآراء الثلاثة الذي يتنجز بالعلم الإجمالي هو الجامع، هذا إذا ثبت، سنجي نثبته، هذا إذا ثبت أن الذي يتنجز بالعلم الإجمالي هو الجامع، هذا معناه شنو؟ معناه أن ما يجب عليك ويدخل في عهدتك هو شنو؟ هو الجامع، دخل في عهدتك الجامع، فرغنا عن أنه تحرم مخالفته شنو؟ قطعية، ما يقدر يترك كلا الطرفين في شبه الوجوبية، لكن هذا علم بالجامع وتنجز الجامع عليه، يمنع من أن يترك أحد الطرفين؟ يعني أن لا يوافقه قطعا يمنعه أو لا؟ ما يمنع، لأن المطلوب منه شنو؟ هو الجامع، ما دخل في عهدته هو شنو؟ هو الجامع، ما تنجز عليه هو ياهو الجامع، والجامع يكفي في امتثال الإتيان بأحد شنو؟ كل منهما مصداق للجامع، هذا مصداق للجامع، هذا مصداق للجامع، أي شيء كان هو الجامع، فرض أن الجامع جامع انتزاعي وعنوان أحدهما، يقول أحد إحدى الصلاتين قطعا هي واجبة علي، إما الظهر أو شنو أو الجمعة، هاي أحدهما، صلاة الظهر مصداق لها، صلاة الجمعة أيضا شنو مصداق لها، تنجز الجامع بالعلم الإجمالي ما يحتم على المكلف ماذا أن يأتي بكل الطرفين، يكفي في امتثال الجامع لتيان بمصداق شنو المصادقة واضح، يكفي لامتثال الجامع أن يأتي المكلف بأحد مصادقه ولا يلزم بالإتيان بجميع شنو بجميع مصادقه وأفراده. هذا معناه أننا إذا ثبتنا بأن ما يتنجز بالعلم الإجمالي على كل الآراء الثلاثة هو ماذا؟ هو الجامع فقط، أيضا هنا نقول بأنه يبدو أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية على كل الآراء الثلاثة. فبالنتيجة كأنه يدعى بأنه نستطيع نحن أن نقول بأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية على كل الأقوال الثلاثة بلا فرق فيما بينهما، ولا ينجز وجوب الموافقة القطعية أيضا على كل الأقوال الثلاثة. وصلى الله على محمد.